أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وسلم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام في الأمس أو بالأمس إلى ما حكي عن أبي حنيفة من أن النهي عن المعاملة يقتضي صحتها، وذكرنا بالأمس ما يمكن أن يستدل به لهذا القول الذي ذهب إليه أبو حنيفة وتبعه عليه تلميذه محمد بن الحسن الشيباني، كما وافقه عليه بالجملة أو في الجملة بعض علمائنا، حيث ذكرنا بالأمس أن فخر المحققين الحلي وافقه بالجملة، وأن الماتن وافق في الجملة على هذا الرأي. وخلاصة ما ذكرناه بالأمس من وجه للاستدلال على هذا الرأي هو أن النهي عن الشيء كالأمر به يتوقف على مقدورية المتعلق، لأنه يقبح عقلا أن يأمر المولى أو ينهى عن أمر غير مقدور للمكلف. فإذا نهى المولى عن المعاملة، عن معاملة ما، فإن هذا يكشف إنا عن كون هذه المعاملة مقدورة للمكلف، يعني إيجادها وتحقيقها مقدور للمكلف. فإذا كان إيجاد المعاملة وتحقيقها مقدورا للمكلف، فإن هذا يساوق صحتها ويستلزم صحتها، وبالتالي يكون النهي عن المعاملة مقتضى لفسادها. وذلك بتوسط أن النهي عن المعاملة يقتضي القدرة على المعاملة والقدرة عليه، عفوا، يكون النهي عن المعاملة مقتضيا لصحتها، وذلك بتوسط أن النهي عن المعاملة يقتضي المقدورية عليها، والمقدورية على إيجادها تستلزم وتساوق صحتها. طيب، ولكن يا أخوان لا يخفى عليكم أن هذا الاستدلال مبني على ماذا؟ مبني على كون أسماء المعاملات موضوعة لخصوص الصحيح منها. ولعله كلامنا بالأمس وكلام اليوم في أول الدرس تشعرون أنه في حلقة مفرغة في الاستدلال، أنه لماذا ننتقل من القدرة على إيجاد المعاملة إلى صحة المعاملة. هذا الاستدلال مبني على كون أسماء المعاملات موضوعة لخصوص الصحيح منها، وليست موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد. فإذا كنا نقول وهذا النزاع وان تقدم معنا في مسألة الصحيح والأعم، هناك وقع الكلام أن أسماء العبادات وأسماء المعاملات هل هي موضوعة لخصوص الصحيح أو للأعم من الصحيح ولما يشمل الفاسد. فإذا كنا قائلين بأن أسماء المعاملات موضوعة لخصوص الصحيح، فعند ذلك نعم، قدرة المكلف على إيجاد المعاملة وتحقيقها في الخارج تستلزم ماذا؟ صحة المعاملة، لأن الفاسد هل يسمى بيعا؟ الفاسد هل يسمى إجارة؟ الفاسد هل يسمى نكاحا؟ لا يسمى نكاحا. أسماء المعاملات بيع، إجارة، نكاح إلى غير ذلك، إنما وضعت لخصوص الصحيح الجامع والواجب لجميع الأجزاء والشرائط الدخيلة في ترتب الأثر. لذلك قدرة المكلف على إيجاد المعاملة وتحقيقها تساوق صحتها بناء على ماذا؟ على وضع أسماء المعاملات لخصوص الصحيح. لماذا لم يشكل الماتن بهذا الإشكال على هذا الرأي وعلى ما استدل به لهذا الرأي؟ يعني لماذا لم يورد على أبي حنيفة وما استدل به لرأي أبي حنيفة بأن هذا الاستدلال مبني على وضع أسماء المعاملات لخصوص الصحيح؟ لسببين. السبب الأول أن مابن كما تقدم معنا في بحث الصحيح والأعام قائل بماذا؟ الوضع لخصوص الصحيح. إذا أولا، ثانيا أن هذا الإشكال إشكال مبنائي، وأنتم تعرفون أن الإشكال المبنائي لا يعتد به ولا يعتنى به. ليش؟ لأنه لا يصلح لإلزام الخصم، وما بقدر أشكل أنا على الخصم وعلى الطرف المقابل أنه هذا مبني على وضع أسماء المعاملات بخصوص الصحيح، هو يقول فليقول وأنا ألتزم بوضع أسماء المعاملات بخصوص الصحيح. عند ذلك ينتقل بحثنا معه من البحث في اقتضاء النهي الفساد إلى أين؟ إلى البحث في الصحيح والأعم. لذلك الوجه الثاني لعدم تعرض المثل لهذا الإشكال أنه هذا الإشكال إشكال مبنائي ولا يصلح لإلزام الخصم. عليكم السلام ورحمة الله. لأنه للخصم أن يقول أنا أخالفكم في المبنى، أنتم ترون وضع أسماء المعاملات للأعم، أنا أرى وضعها لخصوص الصحيح. لذلك الماتن تعرض إلى إشكال بنائي في المقام، مو إلى هذا الإشكال المبنائي، تعرض إلى إشكال بنائي. يعني بعد تسليم أن أسماء المعاملات موضوعة لخصوص الصحيح، وبعد تسليم أن القدرة على المعاملة تستلزم ماذا؟ صحتها. بعد تسليم ذلك يرد عليكم أن هذا الذي استدللتم به على أن النهي عن المعاملة يقتضي صحتها أخص من المدعى، الدليل أخص من المدعى. ليش الدليل أخص من المدعى؟ لأن مدعاكم أن النهي عن المعاملة يقتضي صحتها مطلقة، مع أن هذا الدليل الذي ذكرتموه إنما يتم في النهي عن المعاملة بمعنى النهي عن المسبب أو بمعنى النهي عن التسبب. أما لو كان النهي عن المعاملة نهيا عن السبب فمثل هذا النهي عن المعاملة لا يقتضي صحتها، والدليل الذي ذكرتموه لا يتم في صورة كون النهي عن المعاملة نهيا عن السبب. ونحن ذكرنا في درس سابق يا أخوان أن النهي عن المعاملة تارة يكون نهيا عن السبب بما هو فعل من أفعال المكلف، وأخرى يكون نهيا عن المسبب، وثالثا يكون نهيا عن التسبب إلى هذا المسبب بخصوص هذا السبب، وهنا تقدم تفصيله. فإذا دليلكم أخص من المدعى. لماذا يا أخوان؟ لأنه المستدل على أن النهي عن المعاملة يقتضي صحتها انتقل من النهي إلى الصحة بواسطة ماذا؟ بواسطة القدرة على المتعلق. النهي عن المعاملة يستلزم مقدورية المعاملة، مقدورية المعاملة تستلزم ماذا؟ صحة المعاملة. مقدورية المعاملة تستلزم صحة المعاملة فيما لو كان المنهي عنه، وبالتالي ما لا بد أن يكون مقدورا للمكلف هو المسبب أو التسبب. نعم، القدرة على إيجاد المسبب وتحقيق المسبب مساوقة لصحة المعاملة. القدرة على التسبب إلى هذا المسبب من طريق هذا السبب مساوقة لصحة المعاملة. أما لو كانت المعاملة المنهي عنها هي السبب بما هو فعل من أفعال المكلف، فالقدرة على السبب لا تستلزم ماذا؟ صحة المعاملة. نحن بماذا مثلنا للقدرة على السبب؟ بماذا مثلنا للنهي عن السبب بما هو فعل أفعال المكلف؟ مثلنا بالنهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة، وقلنا أن الآية ظاهرة أن المنهي عنه هو البيع بما هو فعل من أفعال المكلف. يعني ماذا؟ إيجاب العقد المؤلف من الإيجاب والقبول، لأنه هو الذي يشغل عن ماذا؟ عن الصلاة. فإذا كان المنهي عنه هو السبب بما هو فعل من أفعال المكلف، قدرة المكلف على إيجاد العقد هل تستلزم أن يكون هذا العقد مؤثرا وأن يكون هذا العقد لو وجد صحيحا لا تستلزم ذلك. يقدر المكلف على إيجاد هذا العقد من دون أن تستلزم قدرته على إيجاد العقد ماذا؟ مؤثرية هذا العقد في تحقق المسبب، ومن دون أن تستلزم قدرته على إيجاد العقد صحة المعاملة. نعم، التسبب بالعقد المخصوص للأثر المخصوص إذا كان قادرا عليه يعني المعاملة صحيحة. المسبب وهو الملكي إذا كان قادرا على إيجاده يعني المعاملة صحيحة. فالقدرة على المسبب وعلى التسبب تساوي صحة المعاملة، أما القدرة على السبب لا تساوي صحة المعاملة. لذلك النتيجة التي خلص الماتن إليها أن النهي عن المعاملة يقتضي صحتها، فيما لو كان النهي عن المعاملة بمعنى المسبب أو التسبب، أما إذا كان نهيا عن المعاملة بمعنى السبب فلا يقتضي صحته، فبالتالي يكون وافق أبا حنيفة، ولكن وافقه بالجملة أو في الجملة؟
في عندنا ورد نهي عن المسبب حقيقة،
بل نحن ذكرنا الأمثلة
في هذه الأمثلة قد نقش فيها بأنه إدخال القرآن الملكي كيف؟
هذا أحسن، صار نقاش فقهي، لذلك نحن
عشان هيك سؤالي هل أيه؟ محرز؟
يعني هذا يحتاج إلى تتبع الآن واستذكار للموارد الفقهية، ولكن نحن بهمنا في علم الأصول يا أخوان أن نذكر أن النهي تارة يكون عن السبب، أخرى عن المسبب، ثالثة عن التسبب. أما أنه وين يكون نهيا عن السبب، وين يكون نهيا عن المسبب، وين عن التسبب، إذا خاضع لي ماذا؟ للقرائن الخاصة المحتفة بالموارد والتي لابد للفقيه أن يلحظها في كل مورد المورد حتى يحدد أن النهي عن المعاملة من أي قسم من هذه الأقسام. علم الأصول بيعطيك الكبرى أنه إذا كان نهي عن السبب فلا يقتضي الصحة، إذا عن التسبب أو المسبب يقتضي الصحة.
تدارج النهي عن الشيء اتفادا ينطبق على المسبب والسبب، بمعنى أنه النهي عن المسبب يقتضي فساد السبب.
نعم، نحن ما التزمنا بأنه النهي،
هل المسبب هو نفس السبب يعني نفس الشيء؟
المسبب شيء والسبب شيء آخر. قلنا نحن المسبب بعقد البيع هو الملكية، السبب هو العقد نفسه.
فهنا النهي عن الشيء عم يقتضي فساد شيء آخر.
نحن ما بدنا نرجع إلى الخلف، نحن هلا عم نحكي عن اقتضاء النهي للصحة. نحن ما عم نحكي عن
اقتضاء شيء آخر.
ليش؟
لأنه المسبب هو الملكية. إيه. عم ينهى عنه.
إيه.
اسمه
وقلنا نحن نهي الشارع
صحة
نهي الشارع بس ينهاك عن المعاملة بمعنى المسبب، ألا يعني هذا أنك قادر على إيجاد المسبب؟ القدرة على إيجاد هذا المسبب تعني ماذا؟ مسابقة لصحة المعاملة، لأنه لو كانت المعاملة فاسدة فأنت ما عندك قدرة على إيجاد هذا المسبب، ولا يتعلق النهي بغير المقدور. ستأتي المناقشة، أرجو أن نكتفي هلا بهذا القدر، ستأتي مناقشات أخرى. قال: تذميم حكي عن أبي حنيفة والشيباني، اللي هو محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة، حكي عن أبي حنيفة والشيباني دلالة النهي على الصحة، وعن الفخر المقصود من الفخر فخر المحققين اللي هو ابن العلامة، وعن الفخر أنه وفقهما في ذلك، فالفخر وفقهما في الجملة. والتحقيق أنه أي النهي في المعاملات كذلك يعني يقتضي الصحة إذا كان النهي عن المسبب أو التسبب. ليه إذا كان عن المسبب أو التسبب يقتضي الصحة؟ قال: لاعتبار القدرة في متعلق النهي فالأمر، مثل ما أنه الله عز وجل لا يأمر بغير المقدور، والأمر بغير المقدور باطل وقبيح ولا يصدر منه تعالى، فكذلك لا ينهى عن غير المقدور. قال: لاعتبار يعني الاشتراط القدرة، هذا تعليل لاقتضاء النهي عن المعاملة لصحتها في المسبب وفي التسبب، لاعتبار القدرة في متعلق النهي كالأمر، ولا يكاد أو ولا يكاد المكلف يقدر عليهما، عليهما على ماذا؟ على المسبب أو على التسبب؟ إلا فيما كانت المعاملة مؤثرة صحيحة، وإلا لو كانت المعاملة فاسدة يعني ماذا؟ يعني المسبب غير مقدور والتسبب غير مقدور، وهذا خلف ما فرضناه من كونهما مقدورين بسبب تعلق النهي بهما. قال: وأما إذا كان النهي يعني عن السبب فلا، شو يعني فلا؟ فننكر عند ذلك أن مثل هذا النهي يقتضي صحة المعاملة. ليش؟ لكونه أي السبب مقدورا وإن لم يكن صحيحا. صحيح السبب بما هو فعل من أفعال المكلف، إيجاد العقد، إيجاد الإيجاب والقبول مقدور للمكلف، سواء كان هذا الإيجاب والقبول يؤثر في ترتب الأثر أو لا يؤثر في ترتب الأثر. قال: نعم قد عرفت أن النهي عنه، النهي عنه أي عن السبب، لا ينافيها، لا ينافي ماذا؟ صحة المعاملة. وإن كان يعني، فإذا هنا الماتن ماذا فعل؟ أنكر أن النهي عن السبب يقتضي صحة المعاملة، بس بنفس الوقت يقول هو لا ينافي صحة المعاملة، يعني قد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة. وين عرفنا أن النهي عن المعاملة بمعنى السبب لا ينافي صحة المعاملة؟ عندما بحثنا في أن النهي عن المعاملة يقتضي فسادها، وهونيك الماتن ماذا قال؟ أنكر أن النهي عن المعاملة يقتضي فسادها. كيف أنكر؟ قال: لا تلازم بين النهي عن المعاملة وفسادها، لا لغة ولا عرفا ولا شرعا، حتى ما استدل به للملازمة الشرعية ناقشه الماتن. فإذن يا إخوان أرجو منكم الانتباه إلى هنا، يتضح ماذا؟ أن الكلام السابق في إنكار اقتضاء النهي عن المعاملة لفسادها كان في خصوص ماذا؟ في خصوص النهي عن السبب. أما بالنهي عن المسبب فدليل الماتن على أن النهي، أما في النهي عن المسبب وعن التسبب، فدليل الماتن على أن النهي عن المسبب وعن التسبب لا يقتضي الفساد ما هو؟ لا، بالسبب. دليل على أن النهي عن السبب لا يقتضي الفساد عدم الاستلزام. بالمسبب والتسبب الدليل على أن النهي عنهما لا يستلزم الفساد ما هو؟ هو الدليل الذي أقامه على أن النهي عنهما يستلزم الصحة. فإذا كان النهي عنهما يستلزم الصحة فمن الوضوح بمكان أنه لا يستلزم الفساد. ليه؟ لأن النهي عن المسبب وعن التسبب يستلزم ضد الفساد وهو الصحة. فإذا كلامه الأول واستدلاله بعدم التلازم لا لغة ولا عرفا ولا شرعا على أن النهي عن عدم الملازم بين النهي والفساد، وبالتالي النهي عن المعاملة لا يستلزم فسادها، كان وين؟ في خصوص السبب. إذا بتتذكروا أنا في ذلك البحث قلت أنه هذا اللي ذكره من عدم التلازم واضح فيما لو كان النهي متعلق بالسبب، أما لو أن النهي متعلق بالمسبب أو التسبب فعدم التلازم فهذا الدليل غير واضح. الآن صار واضحا عندكم ماذا؟ أن الدليل السابق المبني على إنكار التلازم لغة وعرفا وشرعان، واللي به استدل الماتن على أن النهي عن المعاملة لا يستلزم فسادها، كان مختص بالنهي عن السبب، أما في المسبب والتسبب فأقام الدليل على أن النهي يقتضي الصحة، وإذا كان مقتضيا للصحة فمن الطبيعي جدا لا يقتضي ضدها وهو الفساد، لأنه لا يمكن أن يكون الشيء الواحد مقتضيا لكلا الضدين كما لا يخفى.
ثم يعني يكون عبد الله بشكل عام ولا يقتضي كل الأقسام لا يقتضي الفساد،
نعم،
ولكن هل يقتضي الصحة في بعضها أو لا؟
نعم.
فاستدل أنه
يكون مترتب البحث على
كيف عفوا؟
أول شيء لا يقل الفساد في الكل.
نعم.
وذكر ذلك صريحا.
نعم.
ثم قال بأنه هل يقل الصحة؟
بل هذا ممكن، بس المقصود أنه المسألة في المسبب والتسبب أوضح من أن يستدل بعدم الملازمة بين النهي والفساد. أصلا عندنا ملازمة يعني شبه بديهية بين النهي والصحة فيهما. ليش عم أقول شبه بديهية؟ لأنه كيف استدل الماتن على أنه النهي عن المسبب والتسبب يقتضي الصحة؟ بواسطة واحدة، وهي ماذا؟ أنه النهي يستلزم مقدورية المتعلق. استلزام النهي لمقدورية المتعلق أمر بديهي ولا يحتاج إلى كلفة استدلال؟ أمر بديهي. لذلك اقتضاء النهي عن المسبب والتسبب لصحة المعاملة ليست من القضايا الأولية، إلا أنه يمكن أن نقول أنها بنظر الماتن من الفطريات. شو يعني الفطريات؟ يعني القضايا التي قياساتها معها. لأنه بكل بساطة النهي يستلزم المقدورية على المتعلق، مقدورية المسبب، مقدورية التسبب مساوية لصحة المعاملة. طيب يا أخوان، هذا الكلام صحيح أو ليس صحيحا؟ نترك تعليقا على هذا الكلام إلى ما بعد الانتهاء من المتن. إن شاء الله سنبين أنه الصحيح ما ذهب إليه المشهور من أن النهي عن المعاملة بمعنى المسبب والتسبب كما لا يستلزم فسادها فإنه لا يستلزم صحتها. والتزام المتن بأن النهي عن المعاملة بمعنى المسبب والتسبب يقتضي الصحة عجيب منه ويتنافى مع مبناه في الإنشاء الذي مر معنا في مقدمات عند الكلام عن الفرق بين الإخبار والإنشاء. هذا ما ستأتي مني الإشارة إليه بعد الانتهاء من البحث. طيب، ثم عطف الماتن الكلام من جديد على العبادات. قال وأما العبادات، مع أنه قد يستغرب الطالب أنه المفروض أنه نحن انتهينا من الكلام عن العبادات عندما تكلمنا في المقام الأول، ونحن الآن في أي مقام؟ في المقام الثاني، وهو الكلام في المعاملات. لماذا عاد الماتن ليتكلم حول العبادة من جديد؟ يا أخوان، بكل بساطة لأنه قد يتوهم البعض أنه هذا الدليل الذي ذكر على أن النهي عن المعاملة يقتضي صحتها شامل للنهي عن العبادة أيضا. يا أخوان، لأنه هل يعتبر القدرة على متعلق النهي فقط إذا كان المنهي عنه معاملة، أو تعتبر القدرة على متعلق النهي سواء كان المنهي عنه معاملة أو كان المنهي عنه عبادة؟ تعتبر القدرة على متعلق النهي سواء كان المنهي عنه معاملة أو كان المنهي عنه عبادة. فإذا كانت النهي عن الشيء يقتضي صحته بواسطة أن النهي عن الشيء يستلزم القدرة عليه، فعند ذلك يجب أن يكون النهي عن الشيء مقتضيا للصحة سواء أكان الشيء المنهي عنه معاملة أو عبادة. لذلك تصدى الماتن لدفع هذا التوهم. كيف دفع التوهم؟ قال لا، بأباكم، نحن صحيح قبلنا أن النهي يقتضي الصحة في الجملة، يعني فيما لو كان نهي عن المسبب أو التسبب، إلا أن هذا يختص بالمعاملة ولا يجري في العبادة. لازلنا في العبادة على ما قررناه من أن النهي عنها يقتضي فسادها. طب ليش هذا الدليل لا يجري في العبادة؟ يا أخوان، بكل بساطة لأن العبادة الداخلة في محل النزاع في مسألتنا، مسألة الاقتضاء، ما هي؟ تقدم معنا أنه قسمان هما الداخلان في محل النزاع. القسم الأول العبادة الذاتية من قبيل السجود له تعالى، هذا داخل في محل النزاع. القسم الثاني ماذا كان؟ العبادة غير الذاتية ولكن الفعلية أو الشأنية. الشأنية، ما لو أمر به لكان أمرا تعبديا لا يسقط إلا بقصد القرب، لو أمر به، ولكن ليس مأمورا به فعلا. ليش ليس مأمورا به فعلا؟ لأن المفروض في مسألتنا أن النهي تعلق به فعلا، ومع تعلق النهي به فعلا لا يمكن أن يكون مأمورا به فعلا. فإذا الداخل في محل النزاع في مسألتنا من العبادة قسمان، العبادة الذاتية والعبادة غير الذاتية ولكن الشأنية للفعلية، وفي كلا هذين القسمين القدرة عليهما لا تستلزم ماذا؟ الصحة. القدرة عليهما لا تستلزم الصحة. كيف توضح ذلك؟ أما بالعبادة الذاتية أيها الإخوة، من قبيل السجود له تعالى، الركوع له تعالى، إلى غير ذلك مما هو بذاته عبادة، وتقدم شرح العبادة الذاتية يا إخوان. صحيح، إذا نهى المولى عن السجود له في حال معينة، كما لو فرضنا أن المولى نهى الحائض عن أن تسجد لله، السجود لله عبادة ذاتية ولا لا؟ طيب السجود لله ألا يكون مقدورا للحائض؟ نعم مقدور، ولكن هل مقدوريته تستلزم وقوعه عبادة فعلا؟ لا. ليه؟ لأنه يا إخوان معنى كون الشيء عبادة ذاتية أن المقتضي لوقوعه عبادة موجود إذا لم يمنع مانع. ونحن أثبتنا في المقام الأول في النهي عن المعاملة يقتضي فسادها أن النهي إذا تعلق بالعبادة الذاتية فإنه يكون مانعا من ماذا؟ من وقوعها فعلا عبادي، وإن كان المقتضي لعباديتها موجود. ليه؟ لأنه قلنا النهي يكشف عن مفسدة غالبة على المصلحة الذاتية الموجودة في السجود له تعالى، يكشف عن مبغوضية، يكشف عن أن هذا العمل مبعد فعلا، وإن كان مقتضي التقريب موجود فيه إلا أنه زوحم بمفسدة أشد وأقوى فصار مبعدا فعلا، فلا يصلح للتقريب ولا يقع عبادة صحيحة. لذلك القدرة على العبادة الذاتية موجودة ولكنها لا تستلزم الصحة. ليه؟ لأنه معنى كون الشيء عبادة ذاتية أن المقتضي لوقوعه عبادة صحيحة موجود لولا المانع، والمانع ما هو؟ تعلق النهي به فعلا. إذا بالعبادة الذاتية. طيب بالعبادة غير الذاتية قلنا نحن كلامنا بماذا؟ بالعبادة غير الذاتية ولكن الشأنية للفعلية، كما في ماذا؟ نهي الحائض عن الصلاة حال كون المرأة عن الصلاة حال كونها حائضا، أو النهي عن الصوم في ماذا؟ في يومي العيد في العيدين. فمولانا بما أن العبادة هنا شأنية وليست فعلية، ألا تكون مقدورة للمكلف؟ طبعا تكون مقدورة للمكلف، لأنه ليس معنى كون الصوم المنهي عنه في العيد عبادة أنه مأمور به فعلا، بل معنى أنه عبادة ما هو؟ أنه لو أمر به لكان عباديا لا يسقط إلا بقصد القربة. فإذا ما في أمر به فعلا، ما في أمر به فعلا. فإذا هذا الصوم ألا يقدر المكلف على أن يصوم صوما يوم العيد لو أن هذا الصوم كان مأمور به لكان عباديا؟ بل يقدر على ذلك. أنا بقدر يوم العيد أن أحقق الصوم الذي لو تعلق الأمر به لكان عباديا، وإن كان لا أمر به فعلا، بس صدق القضية الشرطية يتوقف على صدق وتحقق طرفيها شيء. لو كان فيه ما آلهة إلا الله لفسدتا، قضية صادقة أو كذبة؟ صادقة، مع أنه لا فيه ما آلهة غير الله ولا في فساد، بل عندنا نظام، بس كذب الطرفين لا يمنع من ماذا؟ من صدق النسبة التعليقية بين الطرفين اللي هي مفاد القضية الشرطية. كذلك الصائم المكلف عندما يصوم يوم العيد ما في أمر بالصوم، وليس الصوم مأمورا به فعلا بل منهي عنه، ولكن ألا يقال عن هذا الصوم أنه لو أنه كان مأمورا به لكان عبادة لا تسقط إلا بقصد التقرب؟ يقال عنه ذلك. فإذا مقدور للمكلف العبادة بهذا المعنى، مقدور للمكلف، مقدور مع تعلق النهي بها. طيب هل تستلزم الصحة؟ تحقق العبادة من بهذا المعنى من المكلف يستلزم الصحة؟ لا. ليه لا يستلزم الصحة؟ لأن المصحح للعبادة أحد أمرين، إما الأمر وإما الملاك. الأمر المفروض أنه غير متحقق هنا، تقدم معنا في المقام الأول. ليه؟ لأنه عندنا نائي فعلا. الملاك مع انتفاء الأمر وتعلق النهي فعلا فتنكشف لنا المحبوبية ولا المبغوضية، مبغوضية العمل، مبغوضية العمل وعدم صلاحيته للتقرب. فلا الأمر متحقق ولا الملاك متحقق، فلا صحة للعمل العبادي المأتي به. لذلك ما حدا يتوهم أنه هذا الدليل اللي سقناه على أن النهي يقتضي الصحة يستلزم صحة العبادة المنهي عنها، بل يختص بالمعاملة. وعلى رأي الماتن بالمعاملة بأي معنى؟ بمعنى المسبب أو التسبب. أما بمعنى السبب فحتى في المعاملة مثل هذا النهي لا يقتضي الصحة، وإن كان لا يقتضي الفساد أيضا. قال: وأما العبادات فما كان منها عبادة ذاتية كالسجود والركوع والخشوع والخضوع له تبارك وتعالى اللي هي بذاتها عبادة وعباديتها لا تتوقف على الأمر بها، فمع النهي عنه عن مثل هذا النوع من العبادة الذاتية يكون مقدورا كما إذا كان مأمورا به. يعني صحيح هنا لا أمر فعلا، ولكن هي العبادة الذاتية مقدورة كما لو كان هناك أمر فعلي، مع أنه لا أمر فعلي. ليش مقدورة كما لو كان هناك أمر فعلي؟ لأن عباديتها ذاتية لها، ولكن هذا بيستلزم المقدورية، مقدورية على القدرة على تحقيقها، بيستلزم صحتها؟ لا، ما بيستلزم صحتها، لأنه كون بذاتها عبادية يعني مقتضي الصحة موجود، بس النهي يشكل مانعا من الصحة كما أثبتنا في المقام الأول. وما كان منها أي من العبادة عبادة لاعتبار قصد القربة فيه، يعني عبادة غير ذاتية، بل عباديتها ناشئة من ماذا؟ من الأمر بها، وبالتالي لا تكون عبادة إلا إذا قصد المكلف القربة بالعمل المأتي به، وقصد بهذا العمل المأتي به امتثال الأمر. ولا تكفي إضافة العمل إليه تعالى من دون قصد امتثال الأمر، أو من دون قصد التقرب إليه تعالى بما هو محبوب له. إلا معنى العبادة غير الذاتية، بدك تقصد الأمر أو تقصد التقرب إليه بما هو محبوب له. أما بالعبادة الذاتية تكفي إضافتها إليه تعالى ولو لم يقصد المكلف أحد هذين الأمرين. قال: وما كان منها عبادة لاعتبار قصد القربى فيه لو كان مأمورا به، يعني لو كان مأمورا به لا يسقط إلا بقصد القرب، وإن قصد القرب قصد الأمر أو قصد التقرب إليه تعالى بما هو محبوب له، فلا يكاد يقدر عليه إلا إذا قيل باجتماع الأمر والنهي في شيئين ولو بعنوان واحد وهو محالون. لا يكاد يقدر عليه، هون شو مقصود الماتن يا أخوان؟ إنه ما لا يقدر عليه صحيحا إلا إذا كنا قائلين باجتماع الأمر والنهي في واحد بعنوان واحد وهو محال. ليش يا أخوان؟ يا أخوان، أيمتى بيكون الصوم الصحيح مقدور عليه؟ يوم العيد. أنت بتكون الصلاة الصحيحة مقدور عليها للحائض؟ إذا قلنا بأنه ماذا يمكن أن يجتمع في شيء واحد في عنوان واحد، أمر فعلي ونهي فعلي، فعند ذلك يكون المكلف اللي بصوم يوم العيد أو المرأة التي تصلي وهي حائض عاصية بمخالفتها للنهي ومطيعة وممتثلة بموافقتها للأمر. ولكن نحن ذكرنا فيما سبق اجتماع الأمر والنهي في واحد في وجه واحد، محل كلام شيء بين الأعلام؟ أبدا، الكل متفقون على أنه يستحيل اجتماع الأمر والنهي في واحد في وجه واحد. وهذا النزاع اللي قدم معنا في مسألة اجتماع الأمر والنهي كان يرتبط باجتماع الأمر والنهي في واحد في وجه واحد ولا في واحد في وجهين؟ في واحد في وجهين. فإذا القدرة عليه صحيحان لا تكون إلا إذا كنا قائلين بجواز الاجتماع في واحد في وجه واحد، وهذا محال باتفاق الكل. نعم، يقدر عليه من دون أن يكون صحيحان، حتى لو كنا قائلين بالامتناع، إذا كنا وكما هو الحق يمتنع اجتماع الأمر والنهي في واحد بوجه واحد، فإذا هذا العمل منهي عنه فقط وليس مأمورا به، ولكن تستطيع أن تأتي به عبادة بهذا المعنى. شو يعني بهذا المعنى؟ يعني لو أنه كان مأمورا به لما سقط إلا إذا أتي به بقصد القرب، تأتي به عبادة بهذا المعنى، إلا أنه يكون فاسد أو صحيح؟ يكون فاسد. ليه؟ لأنه مبعد فعلا ومبغوض فعلا ولا يصلح للتقريب. قال: وقد عرفت أن النهي في هذا القسم إنما نكون نهيا عن العباد بأي معنى؟ بمعنى أنه لو كان مأمورا به كان الأمر به أمر عبادة لا يسقط إلا بقصد القربة، والعبادة بهذا المعنى تستلزم الصحة شيء؟ لا، بل فاسد فعلا لكونه منهيا عنه فعلا، وإن كان يصدق عليه العبادة بهذا المعنى، لو أمر به لما كان يسقط إلا بقصد القربة. فإذا الخلاصة أن النهي يقتضي الصحة في خصوص المعاملة، لا يقتضي الصحة في العبادة، لأن العبادة الداخل في محل النزاع إما العبادة الذاتية والقدرة عليها لا تستلزم الصحة، أو العبادة غير الذاتية ولكن القدرة عليها تستلزم الصحة، لو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي في واحد بوجه واحد وهو محال بالاتفاق، فكذلك العبادة غير الذاتية القدرة عليها لا تستلزم الصحة، لأنه نحن قائلون بدخول العبادة غير الذاتية الشأنية للفعلية. طيب، يبقى عندي نقطة أحب أن أشير إليها قبل أن ندخل غدا إن شاء الله في بحث المفاهيم اللي هو المقصد الثالث من المقاصد، وهي أنه يا أخوان المتن قال أنه النهي عن المسبب وعن التسبب يستلزم القدرة على المسبب أو على التسبب، والقدرة على المسبب أو التسبب تستلزم ماذا؟ الصحة في المعاملة. يا أخوان هذا الكلام مبني على كون المراد من المسبب المسبب الشرعي، ومن التسبب التسبب إلى المسبب الشرعي. ولذلك أرجعت الجواب إلى الآن، لأنه شو يعني المسبب الشرعي يا أخوان؟ يعني البيع سبب، إذا أجريت أنا عقد البيع هناك أثر يترتب على البيع، وهذا الأثر أثر عقلاني وهو الملكية عند العرف والعقلاء، لأنه أنتم بتعرفوا أنه البيع معاملة تأسيسية ولا إمضائية. يعني حتى قبل ما يجي الشارع ويمضي هذه المعاملة معاملة البيع، كان العرف يبيعون ويشترون، وماذا يرتبون على البيع والشراء؟ انتقال الملك، والملكية لها وجود وتحقق في عالم الاعتبار العقلائي. طيب، ففي عندنا الأثر اللي له وجود وتحقق في عالم الاعتبار العقلائي، ولكن وجود وتحقق الأثر في عالم الاعتبار العقلائي لا يستلزم وجود وتحقق الأثر في عالم الاعتبار الشرعي. شو اللي بيكشف لنا أنه هذا الأثر المتحقق في عالم الاعتبار العقلائي متحقق أيضا في عالم الاعتبار الشرعي؟ أدلة الإمضاء، أحل الله البيع وحرم الربا. أحل الله البيع يعني هذا البيع اللي بيرتب عليه العقلاء والعرف الملكي الشارع أمضاه، وتبعا للعرف والعقلاء اعتبر الشارع انتقال الملك عند تحقق البيع. حرم الربا يعني وإن كان العرف والعقلاء يعتبرون انتقال الملك عند تحقق المعاملة الربوية، إلا أن الشارع ردع عن هذه المعاملة، والتالي بنظر الشارع لم يتحقق انتقال الملك بالقرض الربوي، المقرض لا يملك الزيادة بالمعاملة الربوية من قبيل بيع المكيل أو الموزون مع زيادة، فلا البائع بيملك الثمن ولا المشتري بيملك المثمن. فعندنا الاعتبار العقلي الأثر بما له من وجود وتحقق في عالم الاعتبار العقلي عند عالم الاعتبار الشرعي. يا أخوان، إذا تتذكروا ببحث الخبر والإنشاء بالمقدمات، الفرق بين الخبر والإنشاء، الماتن ذهب إلى أن المنشئ يتسبب باستعمال اللفظ إلى إيجاد وتحقيق مضمون المعاملة في عالم الوجود الإنشائي، اللي هو عالم مختلف عن عالم الاعتبار العقلي وعن عالم الاعتبار الشرعي. وهذا عالم الوجود الإنشائي، وإن كان مشهور علمائنا ما تعرضوا إلى ذكر أن مضمون المعاملة يتحقق له وجود في عالم الوجود الإنشائي، وهذا الوجود مخالف لعالم الاعتبار العقلي ولعالم الاعتبار الشرعي، ولكن التزموا بجملة من الأحكام لا تصح إلا بناء على ماذا؟ على ما ذكره صاحب الكفاية من أن هناك وجود وتحقق لمضمون المعاملة في عالم الوجود الإنشائي، وهو يختلف عن عالم الاعتبار العقلي وعالم الاعتبار الشرعي. بعطيكم مثال يا أخوان، البيع بالمعنى المصدري، يعني بما هو فعل من أفعال المكلف، فعل آني متصرم أم لا؟ فعل آني متصرم، لأن البيع بالمعنى المصدري يعني بما هو فعل من أفعال المكلف، الإيجاب والقبول، الإيجاب والقبول فعل آني متصرم. بقول لك بعتك بالثمن كذا، بتقول اشتريت، انتهى البيع. البيع بالمعنى المصدري فعل آني متصرم، ليس له دوام واستمرار، ينتفي بعد الانتهاء من الإيجاب والقبول. طيب يا أخوان، ببيع الفضولي شو التزموا المشهور العلماء؟ بماذا التزموا؟ التزموا بأنه الإجازة اللاحقة كاشفة عن صحة العقد السابق. معنى ذلك أنه العقد السابق لابد أن يكون له دوام واستمرار إلى حين الإجازة اللاحقة، حتى تكون هذه الإجازة اللاحقة ماذا؟ مصححة له. طيب ما فينا نلتزم بماذا؟ بأنه ما له دوام واستمرار هو البيع بالمعنى المصدري. ليه؟ لأنه بكل بساطة البيع بالمعنى المصدري فعل آني متصرم، بانتهاء الإجابة والقبول ينتفي، انعدم. طيب بتقلي ما له بقاء واستمرار هو الملكية في عالم الوجود الاعتباري العقلي، في عالم الاعتبار العقلي. أقول لك بيع الفضولي من المعاملات اللي أسس لها الشارع، ولا عهد ولا قبل للعرف والعقلاء بها، فما عندي ملكية هون يعتبرها العرف والعقلاء حتى أقول هي الباقي والمستمر إلى حين تحقق الإجازة، والإجازة تصحح هذه الملكية الاعتبارية العقلائية وتدل على إمضاء الشارع لها. هي معاملة تأسيسية. بتقول لي طيب فإذا كان البيع بالمعنى المصدري فعل آني متصرم ينتفي ولا بقاء له إلى حين الإجازة، الملكية بما لها من وجود في عالم الاعتبار العقلي لا يمكن أن تكون هي موضوع الإمضاء. ليه؟ لأنه هذه معاملة تأسيسية لا قبل للعرف والعقلاء بها. طيب ما هو الذي يمضيه الشارع هنا؟ ما هو الذي يرتب الشارع الأثر عليه ويكون باقيا إلى حين الإجازة؟ الشارع يرتب الأثر عليه ويمضيه الملكية بما لها من وجود إنشائي. المكلف عندما يقول بعته ويقول الطرف المقابل اشتريته، يتحقق للملكية وجود في عالم الوجود الإنشائي. هذا الوجود الإنشائي يكون موضوع للاعتبار العقلي ويكون موضوع للاعتبار الشرعي. كذلك يا أخوان، مثلا بالوصية التملكية، بالوصية التملكية أنتم بتعرفوا أنه الوصية التملكية موقوفة على موت الموصي، مع أنه التمليك يتحقق في حياته، بس انتقال الملك موقوف على موت الموصي. طيب شو هو هذا التمليك اللي له بقاء واستمرار إلى حين موت الموصي؟ التمليك بما له من وجود في عالم الإنشاء. هو له بقاء واستمرار إلى حين موت الموصي. بموت الموصي بيعتبر هذه الملكية الموجودة في عالم الإنشاء بيعتبر الشارع أنها صارت ملكية شرعية. وهذا اللي ذهب إليه الماتن في بحث الفرق بين الخبر والإنشاء، واللي في محله شرحناه وأوضحناه وجئنا بالشواهد الكثيرة عليه، وبينا أنه وإن لم يكن مصرحا به في كلمات مشهور علمائنا إلا أنه لازم لأقوالهم في جملة من الموارد، سواء بالوصية التمليكية أو بعقد الفضولي أو في غير ذلك من الموارد. وعليه إذا كان مضمون المعاملة يتحقق في عالم الوجود الإنشائي اللي هو مغاير لعالم الاعتبار الشرعي، فهل القدرة على المسبب أو التسبب تستلزم الصحة؟ لا، ما بتستلزم الصحة. ليه؟ لأن القدرة على المسبب يعني القدرة على إيجاده في عالم الوجود الإنشائي، بس هذا ما له علاقة بأن هذا الوجود الإنشائي لمضمون المعاملة يكون منضم من الشارع فتكون المعاملة صحيحة أو غير منضى فتكون فاسدة. القدرة على التسبب يعني القدرة على التسبب بهذا السبب إلى وجود المسبب في عالم الوجود الإنشائي، وهذا أيضا لا ربط له بصحة المعاملة أو بفساد المعاملة. فبناء على هذا المبنى اللي هو مبنى الماتن، كان ينبغي للماتن بكل بساطة أن يقول بأن القدرة على المسبب أو على التسبب لا تستلزم الصحة بناء على ما قررناه من أن مضمون المعامل يوجد ويتحقق في عالم الوجود الإنشائي اللي هو عالم مغاير لعالم الاعتبار العقلي وعالم مغاير لعالم الاعتبار الشرعي، والتزام الماتن بأن النهي عن المعامل في المسبب وفي التسبب يقتضي صحتها مبني على غفلته عن المبنى الذي قرره في ماذا؟ في بحث الإنشاء كما أشار إليه بعض المحققين. والحمد لله رب العالمين.
تضبط الأصول الفقهية عن في الأصول الأولى دليل على أن المبني عليه والمسبب الشرعي فيقتضي الصحة. أما إذا كان غير ذلك، لأنه إحنا عندنا استحالة.
المسبب الشرعي قابل لأن ينهى المولى عنه.
شو المشكلة؟
المسبب الشرعي فعل المولى. إذا تعلقت المبغوضية بفعل الغير ساعتها إيه؟ بنهاك. أنا ما ببني، أنا أبغض أن تشرب الماء أثناء الدرس، بقول لك لا تشرب الماء، بس إذا أنا أبغض أن أشرب أنا الماء أثناء الدرس، إذا يستدعي أن أنهى ولا أن لا أشربه. فلو كان المسبب الشرعي اللي هو فعل المولى نفسه مبغوض له، فلا لا يعتبر الملكية شرعا، لا يعتبر أن هذا سبب لتحقق الملكية شرعا، فالمسبب الشرعي غير قابل للنهي عنه. وهذا بيأيد وبيأكد انه بس يكون النهي ظاهر في النهي عن المسبب او السبب لابد من الالتزام بماذا؟ بعالم وجود انشائي مغاير لعالم الاعتبار.
هنا في كثير من الامور التكوينيه بدأ الوجود كله من الله عز وجل.
نعم،
في امور كثير يغضبوا من خط الاخرين مثل المخدرات والزنا ومع ذلك يمد الوجود فيها. هذا المسبب الشرعي بما هو فعل سببه الله يرغب أن تفعل كذا، أن توجد هذه الحقيقة. صح ولا غلط؟
أنت عم بتغلط. الله يبغض الزنا، يبغض قتل النفس المحترم صدوره منك، أما بالمعاملة ما يصدر منك هو السبب. إلا ما في ملزم يبغض السبب، ولكن بعد تحققه قد يرتب الأثر عليه. أما بعد أن يتحقق السبب هو إذا يبغض أن يترتب على هذا السبب هذا المسبب، فلا يرتبه فعله. فعله
يعني ما في عندنا الفقه كله نهي عن مسبب شرعي.
ها؟ طبعا نهي عن مسبب شرعي لا يعقل. النهي عن المسبب أو عن التسبب مبني على هذا اللي ذكرناه، إنه في عالم وجود إنشائي. بيبقى شغل الوحدة انه بس قد يتملص، انه قد يقول البعض انه في نهي عن المسبب الشرعي ويجاوب الجواب اللي ذكره بالامس الشيخ، انه المولى جعل هذا السبب مما يترتب عليه هذا المسبب على نحو القضية الحقيقية وما له نظر الى المصادق الخارجية، الشيء اللي ذكره الشيخ حسن هذيك اليوم. وانا اشرت للجواب بعد الدرس انه هذا خلط بين نسبة الحكم الى موضوعه والى متعلقه. دائما بنسبة الحكم إلى موضوعه إيه؟ ما قاله المولى نظر إلى عالم المصادر بنسبة الحكم إلى الموضوع، لأن الحكم يكون فعلي مع انتفاء الموضوع خارجا. أما بنسبة الحكم بنسبة الحكم إلى متعلقه ليس للمولى نظر إلى عالم الأفراد والمصادر، لأن الحكم يكون فعلي مع عدم تحقق المتعلق، فإذا تحقق المتعلق بطل الحكم فعلي وسقط. أما بالنسبة إلى نسبة الحكم إلى موضوعه فلا يكون الحكم فعليا إلا بعد تحقق الموضوع خارجا، فدائما المولى له نظر إلى عالم الأفراد
والمصادر. بعد عند سؤال النهي عن الشيء يقتضي فساده، هذا البحث مش خارج عن الموضوع، أن النهي عن المسبب هل يقتضي فساد السبب؟ هو يقتضي فساد شيء آخر أو صحة شيء آخر؟
نعم،
يعني هم يقولون بأن النهي عن المسبب يقتضي صحة السبب. عنوان المسألة ما هو؟
صحة المعاملة.
النهي عن الشيء عن متعلق.
لا مش خارج. مش خارج، لأنه نحن قلنا بالنهاية المعاملة بمعنى من المعاني هي إيجاد السبب. يعني اللي بيوجد عقد البيع على يقال باع، فإذا كان النهي عن المسبب يقتضي عدم تأثير السبب، فبالتالي يقال انه هذا النهي يدل على فساد البيع، لانه من اوجد العقد يقال باع ولكن بيعه فاسد.